الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين في مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في الحديث 67 و200، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا سلام أبو المنذر وسلام بن سليمان صدوق قال عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدمرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث حسن، وقد حكم عليه رحمة الله عليه بالحسن لحال سلام أبي المنذر، فإن حديثه من قبيل الحسن. في هذا الحديث قال عن أبي ذر قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أي بسبع خلال أو خصال. أمرني بحب المساكين والدنو منهم، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، فرغب النبي عليه الصلاة والسلام بحب المساكين ورغب بالدنو منهم، فإن الخير في المساكين أكثر منه في الأغنياء. ولهذا كان أتباع الأنبياء هم ضعفاء الناس، وقد سأل هرقل أبا سفيان عن أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره أن ضعفاء الناس يتبعونه، فقال هرقل: أولئك هم أتباع الأنبياء. فأتباع الأنبياء هم ضعفاء الناس غالبا، وأصحاب الرئاسة والمال قد انشغلوا وألهتهم رئاستهم وأموالهم عن طاعة الله عز وجل، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وقال الله عز وجل: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. وقال الله عز وجل عن فرعون أنه قال في قومي: أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فالضعفاء وأهل المسكنة والفقر هم أتباع الأنبياء والرسل، وهم الذين يقبلون على الخير غالبا، ليس هنالك ما يشغلهم عن الخير وعن طاعة الله عز وجل. فقال أبو ذر: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم. وحب المساكين من أسباب الإحسان إليهم، فهو وسيلة من وسائل الإحسان إليهم وقضاء حوائجهم، وهذا من العمل الصالح. وضد ذلك من العمل الممقوت، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. رأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فمن أحب المساكين دعاه هذا الحب إلى الإحسان إليهم. قال: أمرني بحب المساكين والدنو، والدنو منهم أي الاقتراب منهم. والعكس من ذلك، إذا اقترب الشخص من أهل الدنيا وحرص على مصاحبتهم ومجالستهم، فإن هذا غالبا يدل على فساد في قلبه. فالذي يحرص على الضعفاء والمساكين وعلى الدنو منهم وعلى مجالستهم، هذا يدل على صلاح قلبه وعلى تواضعه وعلى إرادته للخير، وأنه عبد يريد مرضاة الله عز وجل. والذي يحرص على التقرب من الكبرى كالملوك والأمراء والوزراء وأصحاب الأموال، فهذا يدل على فساد في قلبه ونيته غالبا. قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم. قال: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. وهذا حتى لا يشكر نعمة ربه سبحانه وتعالى عليه. وقد جاء في مسلم حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظر إلى من أسفل منكم ولا تنظر إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم، أي أحرى وأحق لا تزدروا، أي ألا تنتقصوا نعمة الله عليكم. فإذا نظر الإنسان إلى من هو دونه شكر نعمة الله عز وجل على ما من به عليه، ويقول: تفضل الله علي بكذا وكذا، وغيري ليس معه كذا وليس معه كذا وليس معه كذا، فيدعو هذا إلى أن يشكر نعمة ربه عز وجل عليه. ومن شكر نعمة الله زاده الله من فضله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. رحمك الله. هذا من أسباب شكر النعمة، وإذا نظر الإنسان إلى من هو فوقه ازدر نعمة ربه عليه، ورأى أن الله عز وجل أنعم عليه الشيء اليسير. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد في أمر الدنيا. أما في أمر الدين فينبغي أن ينظر إلى من فوقه حتى لا يصاب بالعجب، فالعجب مهلك، وحتى يدعوه ذلك إلى المزيد من الخير والمسارعة في مرضاة الله عز وجل، والمسابقة في الخيرات، والتنافس في طاعة الله عز وجل. قال: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، أي وإن فرت. وصلة الرحم من الواجبات المتحتمات، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب. فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وجاء في حديث عبد الله بن عبد العاص النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعت من إذا قطعت رحمه وصلها، كما جاء في صحيح الإمام البخاري. فهذا أحق من يوصف بوصل الرحم، من إذا فرت وأدبرت رحمه قام بصلتها. قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. قال: وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، فأمره بالتعفف، فإذا نزلت به هاجم الحاجات فلا يتجه إلى الخلق، وإنما يتجه إلى الخالق، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيلتجئ إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فحثه وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتعفف، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه على ذلك، كما في حديث عوف ابن مالك في صحيح الإمام مسلم حين قال لهم: ألا تبايعون رسول الله؟ قالوا: قد بايعناك يا رسول الله. فكرر عليهم ذلك، فمدوا يدهم في الثالثة وقالوا: قد مدوا يدهم للبيعة، فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مما بايعهم به ألا يسأل الناس شيئا. فكان أحدهم إذا سقط صوته على فرسه أو على بعيره لم يقل لشخص ناولنيه، أي لم يسأل شيئا ولو كان يسيرا، لأنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسألوا الناس شيئا. فهذا أمر بالتعفف، وهو من محاسن الأخلاق، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفي يعفه الله. قال: وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا. وشيئا نكرة في سياق في سياق النفي أو النهي، فإنها تفيد، وهي تفيد العموم في سياق النفي، وهي تفيد العموم، أي كثيرا أو قليلا. قال: وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا. وأمرني أن أقول أن أقول بالحق وإن كان مرا. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول بالحق، ولو كان ذلك الحق مرا مؤلما، فإن الواجب على العبد أن يتكلم بالحق على نفسه وعلى غيره، ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فهذا هو الواجب، أن يتكلم العبد بالحق له وعليه، ولو كان شديدا عليه فيتكلم به. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الصحابة على ذلك، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: ونقول بالحق حيث كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الصحابة على قول الحق، وأن لا يخافوا في الله لومة لائم. قال: وأمرني ألا أخاف في الله، نعم، أمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، أي أقول بالحق ولو كان مرا، ولا أخاف في الله لومة لائم، أي أقول بالحق ولا أخاف نعم لو من يلومني على ذلك، فهذا الواجب على العبد أن يقول الحق ولو كان برا، وأن يقول الحق ولا يخاف الله لومة لائم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه في الحديث الذي ذكرناه، حديث عبادة ابن الصامت، قالوا أن نقوم أو نقول بالحق حيث كنا ولا نخاف في الله لومة لائم، هكذا كان يبايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. قال وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. وهكذا أمره بهذه الكلمة العظيمة التي هي من الكنوز العظيمة، كنز تحت العرش، من كنز تحت العرش، وهي الحوق له لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي من الكلمات العظيمة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكثر من ذلك. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا أستطيع أن أتحول من حال إلى حال، ولا قوة لي على هذا التحول إلا بمعونة الله عز وجل. فيعترف العبد بضعفه وفقره وعجزه وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه، ونعم عدم استغنائه عن معونة ربه عز وجل، فهي كلمة عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أستطيع أن أتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بي، ولا قوة لي على ذلك إلا بالله عز وجل، لا أستطيع أن أتحول من أي حال من الأحوال فيما يتعلق بأمر الدين أو الدنيا، ولا قوة لي على هذا التحول إلا بمعونة من الله عز وجل. فهي كلمة عظيمة المعنى، وهي من كنز تحت العرش، وهذا هو الكنز النافع المفيد الذي ينبغي أن يدخر ويهتم به ويهتم بأخذه وبكنزه، فإن فيه الفوز والفلاح في الدارين في الدنيا والآخرة، وذكر الله عز وجل من أعظم العبادات ومن أعظم القربات التي تقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. هنا ذكر أن الشيخ مخبر رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح من ليس في الصحيحين في أربعة مواضع، الموضع الأول في كتاب الدعوات والأذكار في باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، والموضع الثاني في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والموضع الثالث في كتاب الأدب في باب الأمر بصلة الرحم، والموضع الرابع في كتاب التوحيد لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي نعم وأخذ هذه التبويبات من الحديث من الأمور الظاهرة البينة في الحديث تدل على جميع ذلك. إلى هنا والحمد لله.